This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Arabic, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Arabe, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de árabe, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
النص ألف. لديكم أربع دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى حوار حول العيش في بلد لديه قوانين صارمة وبلد يتمتع أهله بحريات مطلقة.
طلابي الأعزاء، درسنا اليوم عن أنظمة الحكم في الماضي والحاضر، وعن القوانين التي تسنها الحكومات لتطبيق النظام في بلدانها. قبل أن نبدأ، أريد أن نناقش الموضوع من وجهة نظركم أنتم، فهل تفضلون العيش في بلد لديه قوانين صارمة للحفاظ على الأمن والنظام، أم في بلد يتمتع سكانه بحريات مطلقة في العيش؟ تفضل يا يوسف.
أنا شخصياً أفضل الخيار الثاني، ففي هذا العصر وصل الإنسان إلى درجة عالية من التقدم في جميع المجالات، وعلى رأسها التكنولوجيا، وأعتقد أنه يجب أن يتمتع بكامل الحرية في التصرف.
تفضلي يا سلمى.
مع احترامي لزميلي، فأنا أفضل العيش في بلد ذي قوانين صارمة، فحين ننظر إلى هذه البلدان ندرك مدى التقدم الذي وصلت إليه بسبب القوانين الضابطة لتصرفات المواطنين. فبلد صغير كسنغافورة مثلاً قفز قفزة لا مثيل لها في التقدم، وكل ذلك بفضل صرامة قوانينه وتطبيق الشعب لها.
ولكن هناك بلاد أخرى لها أنظمة ديكتاتورية، وهي بعيدة كل البعد عن التقدم، والحرية تشجع على الإبداع وتجلب السعادة للمواطنين، أمر يجعلهم أكثر انتماءً لبلادهم وأكثر حفاظاً على مصالحها.
أذكركم بأن الهواتف غير مسموح بها في قاعات الدرس.
الديكتاتورية شيء، والقوانين الضابطة لتصرفات الشعب من أجل المصلحة العامة شيء آخر. فنحن لا نتكلم عن حرية الرأي التي تعاقب عليها الحكومات الديكتاتورية، ولكننا نتكلم عن المحافظة على النظافة وعلى الأموال العامة وعلى حرية الآخرين.
لأن الناس اليوم أكثر وعياً من الماضي، فهم يتحملون مسؤوليات تصرفاتهم وليسوا بحاجة لرقيب ولا لإنزال العقوبات بهم.
لو فكرنا قليلاً لوجدنا أن الدول التي لا تطبق القوانين هي الدول التي تنتشر فيها الجريمة، ويفتقر سكانها إلى الشعور بالأمان الذي يؤدي إلى الفقر والعيش الصعب.
دعونا لا نخلط بين القوانين الصارمة وبين الحرية، فحين تبدأ حرية غيرنا تنتهي حريتنا، وهذا لا يعني أنك تفقد حريتك وتتنازل عنها لغيرك، وإنما يعني أن تمتعك بالحرية ليس أن تسيء إلى الآخرين.
يبدو أن الأمر يحتاج لتحليل ودراسة مطولة، وأعتقد أننا سنفهم كل شيء من خلال الدرس.
شكراً لكم جميعاً.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
طلابي الأعزاء، درسنا اليوم عن أنظمة الحكم في الماضي والحاضر، وعن القوانين التي تسنها الحكومات لتطبيق النظام في بلدانها. قبل أن نبدأ، أريد أن نناقش الموضوع من وجهة نظركم أنتم، فهل تفضلون العيش في بلد لديه قوانين صارمة للحفاظ على الأمن والنظام، أم في بلد يتمتع سكانه بحريات مطلقة في العيش؟ تفضل يا يوسف.
أنا شخصياً أفضل الخيار الثاني، ففي هذا العصر وصل الإنسان إلى درجة عالية من التقدم في جميع المجالات، وعلى رأسها التكنولوجيا، وأعتقد أنه يجب أن يتمتع بكامل الحرية في التصرف.
تفضلي يا سلمى.
مع احترامي لزميلي، فأنا أفضل العيش في بلد ذي قوانين صارمة، فحين ننظر إلى هذه البلدان ندرك مدى التقدم الذي وصلت إليه بسبب القوانين الضابطة لتصرفات المواطنين. فبلد صغير كسنغافورة مثلاً قفز قفزة لا مثيل لها في التقدم، وكل ذلك بفضل صرامة قوانينه وتطبيق الشعب لها.
ولكن هناك بلاد أخرى لها أنظمة ديكتاتورية، وهي بعيدة كل البعد عن التقدم، والحرية تشجع على الإبداع وتجلب السعادة للمواطنين، أمر يجعلهم أكثر انتماء لبلادهم وأكثر حفاظا على مصالحها.
أذكركم بأن الهواتف غير مسموح بها في قاعات الدرس.
الديكتاتورية شيء، والقوانين الضابطة لتصرفات الشعب من أجل المصلحة العامة شيء آخر. فنحن لا نتكلم عن حرية الرأي التي تعاقب عليها الحكومات الديكتاتورية، ولكننا نتكلم عن المحافظة على النظافة وعلى الأموال العامة وعلى حرية الآخرين.
لأن الناس اليوم أكثر وعياً من الماضي، فهم يتحملون مسؤوليات تصرفاتهم وليسوا بحاجة لرقيب ولا لإنزال العقوبات بهم.
لو فكرنا قليلاً لوجدنا أن الدول التي لا تطبق القوانين هي الدول التي تنتشر فيها الجريمة، ويفتقر سكانها إلى الشعور بالأمان الذي يؤدي إلى الفقر والعيش الصعب.
دعونا لا نخلط بين القوانين الصارمة وبين الحرية، فحين تبدأ حرية غيرنا تنتهي حريتنا، وهذا لا يعني أنك تفقد حريتك وتتنازل عنها لغيرك، وإنما يعني أن تمتعك بالحرية ليس أن تسيء إلى الآخرين.
يبدو أن الأمر يحتاج لتحليل ودراسة مطولة، وأعتقد أننا سنفهم كل شيء من خلال الدرس.
شكرا لكم جميعا.
لديكم 2:30 للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص باء. لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى المعلمة تقارن بين الحياة في طفولتها والحياة في الوقت الحاضر.
أعزائي التلاميذ، في نهاية الدرس الماضي وعلى خلفية فقد زميلتكم جلاء لهاتفها المحمول وإصابتها بصدمة شديدة بسبب فقده ويقينها بأنها لا تستطيع العيش لحظة واحدة بلا هاتفها، وعدتكم أن أقص عليكم بعضاً من خبرات طفولتي وحياتي حين كنت في سنكم، لتفتحوا عيونكم على الأشياء التي حرمتكم منها التكنولوجيا وعلى رأسها الهواتف المحمولة. كنا نخرج إلى طرقات القرية أو إلى الساحات في المدينة لنلعب بألعاب نصنعها بأيدينا، سواء البنات منا أو الصبيان. وكانت معظم ألعابنا جماعية، تعتمد على الحركة الجسدية والجري وملاحقة أحدنا الآخر والبحث عن المختبئين. كنا نتسلق الجبال ونملأ رئتينا بالهواء النقي ونلاحق الفراشات والعصافير، ولا يوجد مكان للقلق أو الشعور بالخوف بيننا. أما بالنسبة للشاشات فلم يكن لنا علاقة قريبة بها أو بعيدة، إلا بعض برامج الأطفال لمن لديهم في بيوتهم تلفاز وهم آنذاك قلة. وكانت هذه البرامج تبث باللونين الأبيض والأسود، تبدأ في السادسة مساء، ثم تستمر البرامج التي تناسب الكبار فقط حتى قبل منتصف الليل حيث يتوقف البث. وكان الأطفال يجتمعون حولها لساعة على الأكثر، ثم تجلس الأسرة يتحدثون ويتسامرون، سواء تحت ضوء القمر في ليالي الصيف أو حول موقد الحطب في الليالي الشتوية. كنا نجتمع حول أمنا ونستمع إلى حكاياتها كل ليلة، وكان أشد عقاب لمن يذنب أو يخالف تعليمات والديه هو الحرمان من الحكايات. كان كل شيء وقتها جميلاً ونقياً ولذيذاً، وكنا نجد المتعة في أبسط الأشياء، ولم يكن هناك وجود لبعض المصطلحات التي تميز عصركم كالتنمر والتواصل الاجتماعي. كان تواصلنا الاجتماعي هو السهرات العائلية مع الأسرة والأقرباء في ساحة البيت، جلوساً على الأرض بصحبة كؤوس الشاي وفناجين القهوة. وكان عطرنا هو روائح الخبز الشهي المغمس بزيت الزيتون والمصنوع في أفران الحطب التقليدية. كنا نتذوق الفاكهة والحلويات الجاهزة في الأعياد والمناسبات. رغم ذلك كانت حياتنا جميلة وسعيدة، وكنا حالما نضع رؤوسنا على المخدة نغط في نوم عميق، وضمائرنا مرتاحة والبسمة على ثغورنا ننام بها ونستيقظ عليها. انظروا حولكم، أطلقوا أعينكم إلى السماء، اجروا بين الأشجار، العبوا بدراجاتكم المهجورة، أعيدوا الحياة لألعابكم، اطلبوا من والديكم أن يلعبوا معكم كما كانوا يلعبون قديماً. كم أحن إلى تلك الحياة، وكم أشفق على إنسان العصر لأنه أصبح كالآلة وصار مسلوب الإرادة. أحبكم وأتمنى الخير لكم دائماً.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي التلاميذ، في نهاية الدرس الماضي وعلى خلفية فقد زميلتكم جلاء لهاتفها المحمول وإصابتها بصدمة شديدة بسبب فقده ويقينها بأنها لا تستطيع العيش لحظة واحدة بلا هاتفها، وعدتكم أن أقص عليكم بعضاً من خبرات طفولتي وحياتي حين كنت في سنكم لتفتحوا عيونكم على الأشياء التي حرمتكم منها التكنولوجيا وعلى رأسها الهواتف المحمولة. كنا نخرج إلى طرقات القرية أو إلى الساحات في المدينة لنلعب بألعاب نصنعها بأيدينا، سواء البنات منا أو الصبيان، وكانت معظم ألعابنا جماعية تعتمد على الحركة الجسدية والجري وملاحقة أحدنا الآخر والبحث عن المختبئين. كنا نتسلق الجبال ونملأ رئتينا بالهواء النقي ونلاحق الفراشات والعصافير، ولا يوجد مكان للقلق أو الشعور بالخوف بيننا. أما بالنسبة للشاشات فلم يكن لنا علاقة قريبة بها أو بعيدة إلا بعض برامج الأطفال لمن لديهم في بيوتهم تلفاز، وهم آنذاك قلة، وكانت هذه البرامج تبث باللونين الأبيض والأسود. تبدأ في السادسة مساء، ثم تستمر البرامج التي تناسب الكبار فقط حتى قبل منتصف الليل حيث يتوقف البث، وكان الأطفال يجتمعون حولها لساعة على الأكثر، ثم تجلس الأسرة يتحدثون ويتسامرون سواء تحت ضوء القمر في ليالي الصيف أو حول موقد الحطب في الليالي الشتوية. كنا نجتمع حول أمنا ونستمع إلى حكاياتها كل ليلة، وكان أشد عقاب لمن يذنب أو يخالف تعليمات والديه هو الحرمان من الحكايات. كان كل شيء وقتها جميلاً ونقياً ولذيذاً، وكنا نجد المتعة في أبسط الأشياء، ولم يكن هناك وجود لبعض المصطلحات التي تميز عصركم كالتنمر والتواصل الاجتماعي. كان تواصلنا الاجتماعي هو السهرات العائلية مع الأسرة والأقرباء في ساحة البيت، جلوساً على الأرض بصحبة كؤوس الشاي وفناجين القهوة، وكان عطرنا هو روائح الخبز الشهي المغمس بزيت الزيتون والمصنوع في أفران الحطب التقليدية. كنا نتذوق الفاكهة والحلويات الجاهزة في الأعياد والمناسبات. رغم ذلك كانت حياتنا جميلة وسعيدة، وكنا حالما نضع رؤوسنا على المخدة نغط في نوم عميق وضمائرنا مرتاحة، والبسمة على ثغورنا ننام بها ونستيقظ عليها. انظروا حولكم، أطلقوا أعينكم إلى السماء، اجروا بين الأشجار، العبوا بدراجاتكم المهجورة، أعيدوا الحياة لألعابكم، اطلبوا من والديكم أن يلعبوا معكم كما كانوا يلعبون قديماً. كم أحن إلى تلك الحياة، وكم أشفق على إنسان العصر لأنه أصبح كالآلة وصار مسلوب الإرادة. أحبكم وأتمنى الخير لكم دائماً.
لديكم 2:30 للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص جيم، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى حديث مدير المدرسة الجديد في يومه الأول في المدرسة.
أعزائي الطلبة والمعلمين، ربما تتوقعون مني كمدير جديد لمدرستكم وفي أول يوم لي هنا أن أتحدث عن نفسي وعن مؤهلاتي وعن سيرتي الذاتية لأعرفكم بي، ولكن سأفاجئكم بحديثي في أمور مختلفة تماماً، لا سيما وأنه بإمكانكم معرفة كل شيء عني من خلال موقع المدرسة الإلكتروني. اليوم سأحدثكم عن تصرفاتنا وعن سلوكياتنا الفردية، وسنحدد في جلسات مستقبلية إن كانت هذه السلوكيات تندرج تحت الأخلاق وصحوة الضمير الإنساني أم لا. سنناقش أيضاً الأسباب أو الخلفية الثقافية التي تكمن بالتأكيد وراء هذه التصرفات. سأقدم لكم بداية بعض الأمثلة التي ربما تبدو تافهة أو حتى مضحكة. فحين أدخل دورة المياه ألاحظ أن بعضهم استهلك لفة المناديل كلها باستعمال واحد، وأتساءل من هو عديم المسؤولية الذي لم يفكر بأن هذه المناديل ليست تكلفة مالية فقط، بل كانت شجرة يستظل تحتها المتعبون، وأنها حتى تصل إلى أيدينا استهلكت جهدا وطاقة وعشرات اللترات من الماء، ناهيك عن المخلفات الصناعية التي ألقيت في البحر أو النهر. كم مرة أيضا وجدتم الصنبور مفتوحا بلا سبب أو عذر بعد أن استهلك المستخدم أضعاف حاجته من الماء؟ ألا يعلم هؤلاء أن هناك ملايين الأطفال في العالم يموتون بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب؟ هم بالتأكيد يعلمون، ولكن الأمر لا يهمهم. وهناك الأسوأ من كل ذلك، فحين أفكر بأطنان الطعام التي تهدرها المطاعم والفنادق وتلقى في القمامة كل يوم أشعر بالسخط وبتأنيب الضمير، لأني عاجز عن التصرف، ولأني على يقين أن ملايين الناس يموتون من الجوع سنوياً. لقد قرأت يوماً أن الطعام الذي ينتهي إلى حاوية النفايات في إحدى الدول العربية وحدها يحل مشكلة الجوع في إفريقيا بأكملها. أريد منكم طلابي الأعزاء التفكير بأسباب المشكلة لنجد بعض الحلول لها، فلنبدأ بتقويم أنفسنا. لا أنكر أن الكثير من الذين تصدر عنهم مثل هذه التصرفات هم على خلق عظيم، ولكنهم لا يفكرون بتصرفاتهم فتصدر عنهم بشكل عفوي. هنا دعوني أذكر بعض الأسباب التي يمكن أن تكون وراء هذه التصرفات. لا شك أن السبب الأول هو التنشئة الأسرية، فالشخص الذي اعتاد أن يرى والديه يتصرفان بهذه الطريقة يرث السلوك بشكل تلقائي. ثانياً، بعض الناس ولأنهم لم يعانوا الفقر والجوع يظنون الخير دائماً، ولا يستوعبون أن مصادره من الممكن أن تنضب، ويظنون أنها لن تنتهي أبداً. هؤلاء لا يفكرون أن الله خلقنا على هذه الأرض لأعمارها لا لتدميرها، ويجحدون النعمة ويهدرون الماء والكهرباء التي لا تعرفهما كثير من القرى والمناطق النائية في العالم. أصبح الإنسان أنانياً لا يفكر إلا بنفسه، وحين يتعلق الأمر بأولاده يصبح أيضاً قصير النظر محدود التفكير، لا يعلم أن تصرفاته هذه تدمر مستقبل أولاده وأحفاده. لدي الكثير لأقوله، ولكني أريد الاستماع إليكم لنضع معاً خطة العمل ولنبدأ في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي الطلبة والمعلمين، ربما تتوقعون مني كمدير جديد لمدرستكم وفي أول يوم لي هنا أن أتحدث عن نفسي وعن مؤهلاتي وعن سيرتي الذاتية لأعرفكم بي، ولكن سأفاجئكم بحديثي في أمور مختلفة تماماً، لا سيما وأنه بإمكانكم معرفة كل شيء عني من خلال موقع المدرسة الإلكتروني. اليوم سأحدثكم عن تصرفاتنا وعن سلوكياتنا الفردية، وسنحدد في جلسات مستقبلية إن كانت هذه السلوكيات تندرج تحت الأخلاق وصحوة الضمير الإنساني أم لا. سنناقش أيضاً الأسباب أو الخلفية الثقافية التي تكمن بالتأكيد وراء هذه التصرفات. سأقدم لكم بداية بعض الأمثلة التي ربما تبدو تافهة أو حتى مضحكة. فحين أدخل دورة المياه ألاحظ أن بعضهم استهلك لفة المناديل كلها باستعمال واحد، وأتساءل من هو عديم المسؤولية الذي لم يفكر بأن هذه المناديل ليست تكلفة مالية فقط، بل كانت شجرة يستظل تحتها المتعبون، وأنها حتى تصل إلى أيدينا استهلكت جهدا وطاقة وعشرات اللترات من الماء، ناهيك عن المخلفات الصناعية التي ألقيت في البحر أو النهر. كم مرة أيضاً وجدتم الصنبور مفتوحاً بلا سبب أو عذر بعد أن استهلك المستخدم أضعاف حاجته من الماء؟ ألا يعلم هؤلاء أن هناك ملايين الأطفال في العالم يموتون بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب؟ هم بالتأكيد يعلمون، ولكن الأمر لا يهمهم. وهناك الأسوأ من كل ذلك، فحين أفكر بأطنان الطعام التي تهدرها المطاعم والفنادق وتلقى في القمامة كل يوم أشعر بالسخط وبتأنيب الضمير، لأني عاجز عن التصرف، ولأني على يقين أن ملايين الناس يموتون من الجوع سنوياً. لقد قرأت يوماً أن الطعام الذي ينتهي إلى حاوية النفايات في إحدى الدول العربية وحدها يحل مشكلة الجوع في إفريقيا بأكملها. أريد منكم طلابي الأعزاء التفكير بأسباب المشكلة لنجد بعض الحلول لها، فلنبدأ بتقويم أنفسنا. لا أنكر أن الكثير من الذين تصدر عنهم مثل هذه التصرفات هم على خلق عظيم، ولكنهم لا يفكرون بتصرفاتهم فتصدر عنهم بشكل عفوي. هنا دعوني أذكر بعض الأسباب التي يمكن أن تكون وراء هذه التصرفات. لا شك أن السبب الأول هو التنشئة الأسرية، فالشخص الذي اعتاد أن يرى والديه يتصرفان بهذه الطريقة يرث السلوك بشكل تلقائي. ثانياً، بعض الناس ولأنهم لم يعانوا الفقر والجوع يظنون الخير دائماً، ولا يستوعبون أن مصادره من الممكن أن تنضب، ويظنون أنها لن تنتهي أبداً. هؤلاء لا يفكرون أن الله خلقنا على هذه الأرض لأعمارها لا لتدميرها، ويجحدون النعمة ويهدرون الماء والكهرباء التي لا تعرفهما كثير من القرى والمناطق النائية في العالم. أصبح الإنسان أنانياً لا يفكر إلا بنفسه، وحين يتعلق الأمر بأولاده يصبح أيضاً قصير النظر محدود التفكير، لا يعلم أن تصرفاته هذه تدمر مستقبل أولاده وأحفاده. لدي الكثير لأقوله، ولكني أريد الاستماع إليكم لنضع معاً خطة العمل ولنبدأ في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
لديكم ما تبقى من الوقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.